هذا الكتاب المستبين تدبروا وبحسن أحكام التلاوة رتلوا هذا الكتاب المستبين تدبروا وبحسن أحكام التلاوة رتلوا لا تهجروا القرآن لا بل عظموا فيه الشفاء لكل داء فاحفظوا هذا الكتاب المستبين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع برنامجكم ليدبروا آياته. وصلنا بفضل الله تعالى عند تدبر سورة الصف. سورة الصف سورة مدنية، عدد آياتها 14 آية. سورة الصف سميت بهذا الاسم لما كانت السورة تدور حول نصرة الدين، فجاء الصف رمزا للوحدة بين أفراد الأمة، ورمزا لجهادها ونصرتها. وافقت أول السورة آخرها، فبدأت السورة بالأمر بالجهاد في سبيل الله ونصرة الدين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وختمت السورة بالأمر بنصرة الدين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وذلك لأهمية هذا الأمر في حياة المسلم، وأنه ينبغي ألا يغفل عنه أو يفرط فيه، وهو نصرة دين الله تعالى. فالمحور الرئيس للسورة نصرة الدين، نصرة الدين. أما عن مواضيع السورة المباركة، فأولا ذم مخالفة القول للعمل. بدأت السورة بذم مخالفة القول للعمل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، شيء عظيم عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثانيا مخالفة الرسل وإيذاؤهم سبيل الهلاك، كما في الآية الخامسة. ثالثا بشارة عيسى عليه السلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الآية السادسة. وقلنا قبل ذلك نحن أحيانا نذكر رقم الآية ولا نذكر الآية نفسها، لا نذكرها من باب أن هذا البرنامج الهدف منه أن نتدبر آيات القرآن. تفتح معي المصحف وتتدبر معي ما ذكرناه، فأقول لك الآية السادسة، افتح المصحف وانظر لبشارة عيسى عليه السلام بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رابعا من المواضيع التي تحدثت عنها السورة أن أفضل الأعمال عند الله الإيمان به والجهاد في سبيله، وهذه هي التجارة الرابحة، كما في الآيات من الآية العاشرة إلى الآية 13. الآية 14 تحدثت عن وجوب نصرة الدين. آية 14 من سورة الصف تحدثت عن وجوب نصرة الدين. هناك فوائد ولطائف حول السورة المباركة. أولا عقوبة المعصية معصية بعدها، عقوبة المعصية معصية بعدها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثانيا من اللطائف هذه السورة المباركة فيها انتقال الأمانة من قوم موسى عليه السلام إلى قوم عيسى عليه السلام إلى أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الآية 5 و6. ثالثا، قرن الله تعالى الأمر بالجهاد مع الإيمان لأنه سبب لحفظ الدين وحمايته. هذه لطائف سريعة حول سورة الصف. ننتقل إلى سورة الجمعة. سورة الجمعة مدنية، عدد آياتها 11 آية. سميت بالجمعة لأن السورة الوحيدة التي ذكرت فيها صلاة الجمعة، وافقت أول السورة آخرها. فبدأت السورة بذكر إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من فضله سبحانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وختمت السورة ببيان أن ما عند الله من فضل الآخرة خير من فضل الدنيا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وذلك ليعلم العبد أن ما عند الله خير وأبقى، فيحرص على مرضاة ربه. وأما عن المحور الرئيس لسورة الجمعة، فتتحدث السورة عن الحفاظ على خصائص وشعائر الدين، الحفاظ على خصائص وشعائر الدين. أما عن مواضيع السورة، فأولا تنزيه الله تعالى صاحب العزة والحكمة، ثانيا فضل الله تعالى على العرب بإرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم منهم، ثالثا تضييع بني إسرائيل الأمانة وحبهم للدنيا وكراهيتهم للموت، رابعا الأمر بالحفاظ على صلاة الجمعة وبيان أحكامها. هذا ما دارت حوله السورة المباركة. أما عن الفوائد واللطائف حول السورة المباركة، فأولا نزلت هذه الآية 3، افتح المصحف معي وتدبر ما نقول، وتدبر معي ما نقول، الآية 3 من سورة الجمعة. نزلت هذه الآية في سلمان الفارسي رضي الله عنه لما أسلم، كما روى ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره. من اللطائف في سورة الجمعة، الأمي هو الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولكن الأمية الكبرى هي أمية العلم بالله، فمن لم يعرف الله فهو أمي جاهل. الأمية الكبرى هي أمية العلم بالله، فمن لم يعرف الله فهو أمي جاهل. من اللطائف أيضا جمهور العلماء على تحريم البيع والشراء إذا رفع أذان الجمعة، جمهور العلماء على تحريم البيع والشراء إذا رفع أذان الجمعة. رابعا من اللطائف قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. دخل في عموم الآية من يقرأ القرآن من أهل الإسلام ثم لا يفهم ولا يعمل به، داخل تحت قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذه لطائف سريعة حول سورة الجمعة. ننتقل إلى سورة المنافقون. سورة المنافقون سورة مدنية، عدد آياتها 11 آية. سميت بهذا الاسم لأن السورة كلها تصف أحوال المنافقين وتحذر من فعالهم، وافقت أول السورة آخرها، فبدأت بقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وختمت السورة: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وذلك ليراقب المؤمنون نواياهم وأعمالهم، وليعلم المنافقون أن الله يعلم سرهم ونجواهم. وأما عن المحور الرئيس للسورة فتحذر من المنافقين، السورة تحذر من المنافقين. أما عن مواضيع السورة المباركة تحدثت أولا عن بيان صفات المنافقين للحذر منها: الكذب، الجبن، الأيمان الفاجرة، بغض المؤمنين وكراهية الخير لهم، استخفافهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، الكبر. فتحذر من المنافقين وأفعالهم وأحوالهم. ثانيا، حث المؤمنين على الصدقة لما لا من فضل كبير في الدنيا والآخرة كما في الآية العاشرة. ثالثا، حذرت السورة من فتنة المال والولد كما في الآية التاسعة. أما عن الفوائد واللطائف حول السورة المباركة فأولا الأمر بالإنفاق كما في الآية الكريمة العاشرة، مقصوده الزكاة وليس الصدقة المستحبة، وإلى هذا القول ذهب ابن عباس رضي الله عنهما كما نقل ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره. ثانيا من اللطائف قال الله تعالى: لا تلهكم، لم يقل لا تشغلكم، لا تشغلكم، لم يقل ذلك، لأن الشغل قد يكون فيه فائدة، لأن الشغل قد يكون فيه فائدة، أما اللهو فهو كله بلا فائدة. لذا قال تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي عن الصلوات الخمس. ثالثا، حذر الله من المنافقين وصفاتهم في أكثر من 300 آية في 17 سورة، أفرد لهم سورة كاملة باسمهم، سورة المنافقون. قال ابن القيم رحمه الله: كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم، كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم، أي في شأن المنافقين، أعاذنا الله وإياكم منهم. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية مع تدبر سور القرآن الكريم في برنامجكم ليدبروا آياته، فانتظرونا.
هذا الكتاب المستبين تدبروا، وبحسن أحكام التلاوة رتلوا.